بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد: باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الجهاد: باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين، يعني بيان لا يقد السير وهي القطعة التي ستستخرج من الجلد بسكين بين إصبعين، وذلك للحفاظ على النفس وعدم جرح اليد. والسير هي قطعة تكون من الجلود وتقد، يعني يوضع عليها السكين بين إصبعين فيتحرك السكين على الجلد بحيث تخفف أو يأخذ منها شيء، فقد يتعرض الشخص للجرح، وهذا فيه من الحفاظ على النفس. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين حتى لا تنجرح. أورده رحمه الله تعالى من طريق شيخه محمد بن بشار وملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قريش بن أنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عليه السلام عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أصحاب الكتب الستة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
قال رحمه الله تعالى: باب في لبس الدروع. في لبس الدروع يعني بيان جواز ذلك، وما جاء فيها. والدروع هي التي تلبس أثناء القتال، يتقى بها السهام وضرب السيوف. وهي جائزة يلبسها المقاتل على جسمه حتى يتقي بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين، ظهر يعني لبسهما جميعا احدهما فوق الاخر. وهذا فيه بيان اتخاذ الاسباب. والاسباب لا تنافي التوكل، وانما الاسباب مطلوبه والتوكل مطلوب، ولا باس من اتخاذ الاسباب. كالمريض يتخذ سببا وهو العلاج، لا باس به، وذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك المجاهد يتخذ ما يقيه من لبس الدروع وخلافه، وهذا لا باس به، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ المسدد ومنه صرح البصري، وثقه اخذه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال اخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينه ثقه اخذه اصحاب الكتب السته، قال حسبت اني سمعت يزيد بن خصيفه، وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، يذكر عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله عنه، قال عن رجل قد سماه، الرجل الذي سماه صحابي لا يضر، عرف ام لم يعرف، المهم انه صحابي لا يطعن ولا يقدع في اسناد الحديث. نعم والله اعلم.
الشيخ ظاهر يعني لبس واحد على
يعني واحد على واحد، جعل احدهما ظهرا والاخر بطنا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرايات والألوية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازم رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهويه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الجهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رواؤه لما دخل مكة أبيض. ثم قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية. الرايات والألوية هي التي تعقد ويحملها القائد ويسير الجند خلفها، وهذه الأحاديث التي أتت في الرايات متنوعة، وفيه بيان، هذه الأحاديث فيها بيان تعدد الألوية، ليست على نوع واحد، وإنما يقول كانت سوداء مربعة من نمرة، يعني مخططة، ليست كلها سوداء وإنما مخططة، فيها أسود وفيها غيره، لكن الغالب فيها من بعيد ترى انها سواد. والثاني قال: كان لواءه يوم دخل مكة ابيض. والحديث الثالث قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. يدل على، ليست بين هذه الاحاديث تعارض، وانما يدل على تعدد الألوية التي كان يعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ما بين سوداء مربعة مخططة، وما بين بيضاء، وما بين صفراء، والكل يدل على ذلك التعدد. أورد في هذا الباب هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: أنبأنا ابن أبي زايد وهو يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا بن ابي زائده ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. يعقوب الثقفي وهو إسحاق بن إبراهيم. قال ابن حجر الثقفي بن حبان فيه ضعف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني يونس بن عبيد مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال مولى محمد بن القاسم. قال بعثني محمد بن القاسم من البراء بن عازب، والبراء بن عازب صحابي جليل رضي الله عنه. قال يسأله عن رأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ قال كانت سوداء مربعة من نمرة. والحديث الثاني من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوية، ثقة في أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي صدوق مخطئ كبيرا. عندما ولي القضاء أخذ البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. قال عن عمار بن الدهني، عمار بن معاوية الدهني صدوق، أخذ له مسلم وأصحاب السنن. قال عن أبي الزبير، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تبرس أبو الزبير المكي صدوق، أخذ له أصحاب الكتب الستة. عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قال حدثنا عقبة بن مكرم ثقة في مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا سلم بن قتيبة الشعيب صدوق، أخذ البخاري وأصحاب السنن. وقوله الشعيري يعني نسبة إلى بيع الشعير، كان بيع شعير فقيل شعيري، كما صاحبه قيل البزاز يبيع بزا والبزار يبيع الأبازير والحذاب كان يجالس الحذابين. هذه صفات. عن شعبة الحجاج الوصف العتك البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك، سماك من حرب صدوق، أخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن. عن رجل من قومه، وهذا الرجل من قوم مبهم. عن آخر منهم أيضا مبهم، آخر منهم لكنه صحابي، قال رأيت راية رسول الله، فهذا الآخر صحابي ولا يظن إبهامه، صحابي رضي الله عنه. وأما الرجل الذي روى عن سماك فهو رجل مبهم. ما ايش قال الحال الشيخ في هذا الحديث؟
الأخير هو ضعيف.
نعم.
واللي قبله صحيح، واللي قبله قال صحيح دون قوله مربعة.
يعني من نمرة محططة يعني. نعم.
قال رحمه الله: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمر بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زيد بن أرطاه أخو عدي بن أرطاه.
سؤال يقول: ما الفرق من النساء؟ يقول: ما الفرق بين الراية واللواء؟ اللواء هو الذي يعقد للجيش، والراية هو التي يعطاها الرجل الذي يدخل للقتال، يعني طائفة. اللواء يكون للجيش كاملا ويكون معانيه، والراية التي يعطيها الأمير من مجموعة يذهبون للقتال كتيبة يعني جزء من الجيش. كله إذا خرجوا مع أمير واحد يعتبر جيش واحد ولهم لواء واحد. وأما إذا كان أرسل كان جالسا ثم عقد لوالي فلان مجموعة ثم ذهب، هذا لواء خاص. يقول رحمه الله تعالى: سبب الانتصار برجل الخيل والبعثة، يعني بيان أن النصر يكون بالبعثة وبوجودهم في الجيش، لأن عندهم صدق وعندهم عبادة وعندهم زهد في الدنيا، فهم بعيدين عن زخارف الدنيا وزينتها، لهم توجه إلى الله سبحانه وتعالى ولهم دعوة مستجابة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبغون البعثة. وقد جاء في سنة النسائي في قوله إنما ترزقون وتنصرون، قال بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، لأن فيهم بعد عن الدنيا وتجرد للإخلاص وإقبال على الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبو الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يعني بوجودهم معكم بالدعاء والصلاة والإخلاص والصدق، كان فيهم خير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن فضل الحراني وهو صديق أخرج له أبو داود والنسائي. قال أخبرنا الوليد، الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زيد بن أرطات البزاري وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن جبير بن نفير الحضرمي ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، أنه سمع أبا الدرداء يقول، الدرداء رضي الله عنه علمه، قال أبو داود زيد بن أرطاط أخو عدي بن أرطاط، وهذا بيان لزيد من هو، إنما قال هو أخو عدي. نعم الله أعلم. نعم
إيش قوله فإنما ترزقون وتنصرون، يعني بدعائهم
بدعائهم وصلاحهم و بعدهم وزهدهم. لا ليس التبرك بالذوات، نعم، وإنما بالدعاء. نعم
قال رحمه الله،
هذا فيه توجيه، وهذا فيه توجيه، فيه توجيه عدم استحقار الضعفاء وعدم إغلالهم وعدم عيبهم، لأنهم قد يكون في صلاة أفضل منك يا صاحب المال وفيهم تقوى. نعم ما يؤخذ منه المشروعية، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجه في الجيش حتى يخرج الجميع بما فيهم الضعفاء أهل الصلاح، يكون من دعائهم لأن الجماعة يدعون، وهؤلاء يكون فيهم دعاء مستجاب يدعون لانتصار الجيش. وأما مشروعية الدعاء من الغير فهذه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ذلك كما جاء لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، قالوا أنه يزيد الداعي، بعد إذا دعا هناك ملك يقول لك له ولك بمثل. والحقيقة لو فتح هذا الباب وشرع لتطاول الناس الذين ليس فيهم صلاح ولا تقوى، كما تمسكوا الآن أهل البدع يقول فلان دعوته لا ترد. يعني مستجاب الدعوة. فيسكر هذا الباب من هذا الجانب. ولو دعا الإنسان لأخيه المسلم في غار الغيب لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل ينادى بالشعار. ولا ينادي يا شيخ؟
ينادي.
باب في الرجل ينادي بالشعار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. ثم قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهمل بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينادي بالشعار، يعني أن يكون لهم شعار وعلامة ينادي بها حتى يعرف أنه من جماعته. فإذا جن الظلام وأتاه ومسكه حتى يعرفه فإن عرف الشعار فهو من جماعته، يعني يكون لكل مجموعة علامة وشعار يعني يتعارفون به. فبالحديث الأول حديث سمرة قال: شعار المهاجرين عبد الله، يعني أن الشعارة والعلامة كانت بين المهاجرين عبد الله. إذا مسكت وسألت ما الشعار قال عبد الله فهو مهاجر، والأنصار عبد الرحمن، حتى يعرف بينهم حتى يتعارف بينهم. نعم، أي كلمة السر كما يقولون، كلمة السر أو إيش يسمونها؟
يسمون سر إلا
لا غير إلا غير كلمة السر يعني الخطابات اللي يسمونها خطاب مدر الماضي يقولون بشفرة، الشفرة أيوة نعم شفرة أو شفرة ما أدري إيش معنى، أن تكون شفرة مخصوصة بينهما، يعني كلمة معروفة بينهم بالشفرة، يعني ممكن حتى الكلمة هذه إذا ألقاها يقومون يعني بهجوم محدد أو رسالة تكون فيها أشياء يعني عليها ما يفهمها أحد. هذا اللي يعني كلمة السر والشفرة التي بينهما، يعني العلامة المعروفة يتفقون على شيء محدد، وهذا خاصة بالجيش. ولهذا نعرف أن 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 الجيش وأن السياسة لا تفعل على الإسلام، ذا دين وذا شرع والله كمله، فما يحتاج إلى شيء، كل شيء موجود، ما يحتاج إلا أن الناس يطبقوا يعرفونه ويطبقونه، فهذه الشفرة معروفة وهذا الشعر، وكان شعره أمت أمت يعني علامة يعرف بينهم. والحديث الآخر يعني كان إذا بيتم يعني غزيتم بليل أو أتاكم دوامكم أحد بليل ما تعرفونه الشعار بيننا حاميم لا ينصرون، هذه يعني العلامة أو الشفرة بيننا، بعد أنك تفرق بين صاحبك وغيره حتى لا تقتل صاحبك في الظلام أو تؤذيه. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحجاج بن أرطات صدوق كبير وخطأ التدريس، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قتادة بن الدعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج البخاري في خطأ فعل عباد مسلم وأصحاب السنن عن ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عكرمة بن عمار وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن ياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. الحديث الثالث من طريق شيخ محمد بن كثير العبدي ذكر أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ذكر أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة في أصحاب الكتب الستة قال أخبرني من سمع
عن المهلب
على آسف عن المهلب بن أبي صفرة ثقة في البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا سافر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر قال: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال، اللهم طولان الارض وهون علينا السفر. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم طولنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب ما يقول الرجل إذا سافر، يعني بيان الدعاء عند السفر ومشروعية ذلك وأنه سبب من أسباب الحفظ والاستعانة بالله سبحانه وتعالى لحصول كل خير والبعد عن كل شر. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله سبحانه وتعالى صاحب في السفر وخليفة في الأهل بالكلاء والحفظ والرعاية، وليست تلك الصعبة هي الحلول وإنما هي رعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وسداده وتيسيره وإعانته. اللهم إني أعوذ بك أن ألتقي بك من وعثاء السفر، يعني المشقة التي تحصل فيه وكآبة المنظر، يعني الأشياء التي تفاجأ في السفر. مما يكون من حوادث السير، ليست الحوادث هي فقط في السيارات والطائرات والوسائل الحديثة، وإنما كانت أيضا في الوسائل القديمة البعير والخيل والحمير، كلها هي حوادث، وقد يسقط الإنسان على بعيره ويموت وما إلى ذلك مما يحصل في الطريق. وقال: وسوء المنظر في الأهل والمال، أن يحصل في أهله شيء أو في ماله شيء. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوي له الأرض ويعلن عليه السفر، هذا من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في السفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء يستعين به في سفره، ولا شك أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا وهو مشروع أن يقول الإنسان إذا خرج من بيته هذا الدعاء يدعو بذلك السفر. علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، يعني على استوى بمعنى على، يعني على على البعير ركب عليه وجلس. ودعاء السفر لا يقال حتى يعلو دابته ثم تبدا بالحركه ويدخل بالسفر، ثم يقول ذلك الدعاء بهذا، قال كبر لنا، قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. سبحان تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب. هو الذي سخر لنا بعلمه وبحكمته هذا الذي نحن علينا عليه وسنسافر عليه، سخره لنا من باتة أو وسيلة من الوسائل الحديثة الآن، هو الذي سخرها سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين يعني مطيقين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى سخره. ولهذا تجد الجمل الكبير يقود الولد الصغير، سخره الله سبحانه وتعالى له، وما كان يطيق ذلك، ولكن تسخير الله سبحانه وتعالى له وتيسيره هو الذي سخر تلك الدواب الكبيرة يقودها الولد الصغير ولا يؤثر وتخاف منه. وإنا يا ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم قل لنا الباب، اللهم أنت الصابر الصغر خليفة في الأهل والمال، كما مر معنا. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، يعني إذا رجع في العودة يقول لكن يزيد فيه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، يعني علوا المرتفعات وهم يسيرون كبروا، إذا هبطوا سبحوا. قال فوضع في الصلاة على ذلك، يعني في القيام تكبير وفي الهبوط تسبيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ المسدد بن سرحد البصري، ووثقه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. حدثني، قال حدثني سعيد المقبري، سعيد المقبري ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أبو الزبير المكي محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. أن علي الأزدي، علي بن بيان الأزدي، علي بن بيان ما خرجت، خرجت شغل استغفرك اللهم ربي وأتوب إليك. شوف أنت بيان بن علي، أنت شوف علي بن بيان عندك طبعته أبو الأشبال. هذا علي بن بيان، شو بيان بن علي؟
في بيان بن عمر،
بيان بن عمر مين؟
البخاري أبو محمد العابد.
لا،
في بيان بن بشر،
بيان بن علي، بيان بن علي
ما في،
ما في بيان بن علي؟
لا.
ولا عندك علي بن بيان؟ ماذا عندك علي بن بيان؟ على كل علي الأزدي صدوق أخذ إلى مسلم أصحاب السنن، أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، نعم،
قال رحمه الله: باب في الدعاء عند الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن اسماعيل بن جريج عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ما قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
أورد رحمه الله تعالى: قال باب في الدعاء عند الوداع، يعني بيان ما يقال إذا وادع الرجل من أراد السفر وخرج معه ليودعه. وقد كان قديما يخرجون مع المسافر يودعونه حتى خارج البلد، يسيرون معه حتى خارج البلد، سواء كان في الحج، لأنهم ما يخرجون إلا للتجارة أو للحج أو للغزو، فكانوا يخرجون معهم حتى خارج البلد يودعونهم. فهذا قزعة ابن يحيى يقول: قال لي ابن عمر هلما أودعك، كان خارج للسفر، يعني تعال ودعك يا قزعة كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وهذه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا خرج معهم، إذا خرج لتوديع الجيش أو السرية يودعهم بعد أن ينصحهم، يقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالكم. وهذا فيه مشروعية في هذا الدعاء للمسافر، إذا أراد السفر وخرج يودع بهذا الدعاء، لأن لا شيء يستودع عند الله سبحانه وتعالى ويضيع أيامك إلا أن يكون قدرا قدره الله سبحانه وتعالى. فاستودع الله سبحانه وتعالى الدين والأمانة وخواتيم العمل عند الخروج في استعانة بالله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه أمانته ويحفظ عليه أعماله وتكون خيرها خواتيمها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ المسدد بن منصرة البصري وثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن داود وهو الخريبي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن عبد العزيز بن عمر صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن جرير لين الحديث أخرج له أبو داود عن قزعة قزعة بن يحيى وهو ثقة وأصحاب الكتب الستة قال لي ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني من طريق الشيخ الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرني يحيى بن إسحاق أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرني يحيى بن إسحاق السيلحيني وهو صديق أخرج له مسلم أصحاب السنن. قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد صدوق أخرج له أصحاب السنن عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله الخطمي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا ركب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا ركب، يعني بيان الدعاء الذي يقوله إذا ركب دابته. وكأن هذا الدعاء لا يقال في السفر، السفر البعيد، وإنما يقال إذا ركب دابته سير في نفس المدينة وفي نفس المكان، لأنه لا يخرج من البلد، لا يكون مسافرا، وهذا الدعاء مشروع لغير المسافر. أن يحمد الله سبحانه وتعالى 3 ويكبره 3، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا ربنا المنقلبون، يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وراه علي بن أبي طالب يضحك، فعندما علمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كان معه ضحك، فسأله لماذا تضحك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وهذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الجزئية. قال فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم مما تضحك؟ قال إن ربك تعالى يعجب، وهذا فيه بيان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية وهي العجب. عجب من ماذا؟ من عبد، لأن القاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية أن يكون لها سبب، وسبب عجبه سبحانه وتعالى أن العبد إذا قال اغفر لي ذنوبي علم أنه أن له ربا يغفر الذنوب إليه، يغفر الذنوب عبده إذا أذنب، ولهذا التجا ورفع يديه وانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله المغفرة والتوبة. فهذا هو العجب الذي عجب منه الله سبحانه وتعالى، وهذا العجب هو الذي ضحك الله ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وضحك علي بن ابي طالب مما ضحك منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس في السفر، ليس يقال في السفر، انما مر معنا اذكار السفر، وانما هذا يقال في السفر الصغير داخل البلد اذا ركب دابته قال ذلك خارجا يقضي حاجته. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ المسدد بن مسرد البصري، ثقة في البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال اخبرنا ابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا ابو اسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن علي بن ربيعة ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. على علي بن ابي طالب رضي الله عنه والله اعلم. يا رب احتي سيرك. Thank you.